خير البرية والتقى محرابه، تسمو محبته على الألحان. أزكى رسول بالهدى قد جاءنا، وخليل رب الواحد الرحمن. صلى عليه الرب في عليائه، إذ زانه بالصدق والإيمان. والله أعلى شأنه في آيه، ولدينه يعلو على الأديان.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlighting your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك أرسل 5 إلى الرقم 8600 لمشتركي الجوال، و6868 لمشتركي موبايلي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد ذكرنا طرفا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أولاده وأحفاده، وانتقلنا للحديث عن بعض مواقفه صلى الله عليه وسلم مع بناته، وذكرنا هؤلاء البنات، وأن رعاية النبي عليه الصلاة والسلام لبناته كانت تتضمن تربيتهن وتعليمهن وتأديبهن والإحسان إليهن، وكذلك إحسان تزويجهن. ولم تتوقف رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لبناته عند زواجهن، بل استمرت حتى بعد الزواج، فلم يكن يشغله صلى الله عليه وسلم عن بناته شاغل، بل كان عليه الصلاة والسلام يعمل على تدبير أمرهن حتى في أحلك الظروف. ولما خرجت قريش لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، كانت رقية رضي الله عنها مريضة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها عثمان أن يبقى في المدينة ليمرضها، وضرب لها بسهمه في مغانم بدر، وأجره عند الله يوم القيامة. ولذلك جاء في القصة التي رواها البخاري رحمه الله عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر حج البيت، فرأى قوما جلوسا عند الكعبة، فقال: من هؤلاء القعود؟ قال: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ؟ قال: ابن عمر. فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء، أتحدثني؟ قال: نعم. قال: أنشدك بحرمة هذا البيت. ثم سأله أسئلة عن عثمان رضي الله عنه وعدم حضوره في أو عدم إتمامه لغزوة أحد، وتغيبه عن بدر، وعن بيعة الرضوان. فأقر له ابن عمر بذلك، فكبر هذا، وكان ممن يتعصب على عثمان رضي الله عنه، وكأنه طمع في التقرير بهذه المسائل أن ينتصر لمعتقده الباطل. فقال ابن عمر: تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه. ثم ذكر له عفو الله عن المؤمنين يوم أحد، وقال: وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه، فبعث عثمان يعني التفاوض مع قريش، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من يد عثمان لنفسه. اذهب بهذا الآن معك، يعني اقرن هذه الأجوبة بما سبق حتى تعلم الحقيقة، ولماذا غاب عثمان عن الحديبية، ولماذا غاب عثمان عن بدر، وما هو الذي حصل من الأمر في أحد. وكان عليه الصلاة والسلام حكيما في التدخل بين بناته وأزواجهن، لأنه لابد أن تحدث بين الزوجات والأزواج أمور من سوء التفاهم أحيانا، خلافات، إذا كانت الأمور طفيفة كان عليه الصلاة والسلام لا يتدخل. عن سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت. طبعا جاء في وقت المفترض الزوج يكون في بيته، مثل وقت القيلولة مثلا، إذا الزوج ما هو في البيت في هذا الوقت معناه في أمر غير طبيعي. فأحس النبي عليه الصلاة والسلام أن هنالك أمرا شيئا ما بين علي وفاطمة، والصحابة بشر ومهما كانوا هذه بنت النبي وهذا بن عم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بشر بين الزوجين ما يحصل ولا خلاف ولا مرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء لبيت علي ما وجد عليا في البيت في وقت مفترض أن يكون الزوج في بيته، عرف أن هناك شيئا، فقال لابنتي فاطمة أين ابن عمك؟ ولاحظ ما قال أين زوجك، قال أين ابن عمك، فهو من الإحساس شعور أن هناك شيئا ما، بدأ بتذكيرها بصلة الرحم، بالعلاقة، علاقة الرحم بينه وبين زوجها، أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي من القيلولة، وهي نوم نصف النهار. طبعا خرج علي رضي الله عنه لأنه لا يريد أن يحدث بينه وبين فاطمة رضي الله عنها زيادة في الكلام أو أشياء فيها إساءة، فخروجه فيه من إيقاف الشر، وآثر أن يخرج هو. المرأة أين تذهب؟ هو الرجل، فذهب حتى لا تتطور الأمور، كان صار حصل شيء كما يحدث بين أي زوج وزوجة، لكن نادر، كم مرة حصل؟ هذه المرة حصل شيء بين علي رضي الله عنه وفاطمة، فغاضبني فخرج ولم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، أين هو علي رضي الله عنه، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. طبعا مسافة بين بيت فاطمة والمسجد خطوات. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إلى مكان علي في المسجد، وهذا فيه حكمة تدخل أبو الزوجة، كيف يتدخل أبو الزوجة في إصلاح الأمور. ما احتاجت المسألة، ما احتاج إلى أن يسمع من الطرفين ويحكم، توسع القضية. وجاء إلى زوج ابنته في المسجد، جاء إلى، هو كفي هذا المجيء، هذا يكفي، هذا المجيء من النبي عليه الصلاة والسلام بحد ذاته يكفي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، يعني علي قد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب، لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان مفروشا بالحصى والتراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه، وهذا المسح أيضا يكفي، يمسح التراب عن ثياب وجسد علي رضي الله عنه زوج ابنته، ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب، وهذه المداعبة وحدها تكفي. وفي قوله، طبعا الحديث رواه البخاري، وفي قوله أين ابن عمك فيه إرشادها إلى أن تخاطبه بذلك لما فيه من الاستعطاف بذكر القرابة، وكأنه صلى الله عليه وسلم فهم ما وقع بينهما فأراد استعطافها عليه بذكر القرابة القريبة التي بينهما. قال ابن حجر رحمه الله في الحديث من الفوائد: مداراة الصهر وتسكينه من غضبه. يعني هذا ذهب إليه، هذا واحد مسح التراب عنه، اثنين داعبه فقال قم أبا تراب وكناه بهذه كنية لطيفة، ثلاثة. ويلاحظ أنه عليه الصلاة والسلام ما سأل عن تفاصيل المشكلة ولا دخل في تفاصيل المشكلة، لأن القضية هي إعادة الأمور إلى طبيعتها بأيسر سبيل. وأحيانا الاستفصال في المشكلة والدخول فيها يكبر القضية، ولملمة الموضوع وعدم الدخول فيه أحيانا أحسن. هو المقصود ما هو في النهاية؟ أن يعود إلى زوجته. وكثير من الذين يتدخلون بين الزوجين يفسدون ولا يصلحون، يجعلون المسألة تتعاظم ولا تصغر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا زارته فاطمة يحسن استقبالها ويحتفي بقدومها. فروى الترمذي في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ولا هديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها، وفي رواية أبي داود فأخذ بيدها فقبلها، وفي الأدب المفرد البخاري قام إليها فرحب بها وقبلها وأجلسها في مجلسه، أي تكريما لها. فإذا قام إليها، يقوم لابنته، النبي يقوم لابنته ويقبلها ويرحب بها ويجلسها في مكانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته، وفي رواية أبي داود فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. أين هذه المشاعر الشفافة من أولئك القساة الذين يظلمون بناتهم ويظنون أن العبوس والتجهم وعدم إعطاء أي فرصة ولا تعبير عن أي مشاعر للبنات، والاحتقار، غاية الاحتقار والإهانة. لماذا؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام قائد الأمة يقوم ويجلسها مكانه مع أنها ابنته، لكن الترحيب هذا فيه، حتى لو كان أقرب الأقارب، فيه دوام العشرة والألفة. والبنت من لها بعد الله إلا أبيها، فإذا تزوج صارت للزوج، وإذا طلق رجعت إلى أبيها. وكان عليه الصلاة والسلام يحث بناته على التقلل من الدنيا، وهذا فيه نفع كبير في التربية، لأن إذا انتقلت إلى زوج، مهما كان وضع الزوج صعب من ناحية المادية، مهما كان صعبا وكان ضيق ذات اليد مثلا قدر عليه رزقه، فيفيد أن البنت تربت على شظف العيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بيت فاطمة فلم يدخل عليها. يقول ابن عمر: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني رأيت على بابها سترا موشيا. فقال: ما لي وللدنيا؟ فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقالت: ليأمرني فيه بما شاء. قال: ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. رواه البخاري. الستر الموشي مخطط بألوان شتى، فكره النبي صلى الله عليه وسلم لبناته أن تكون الواحدة ممن عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. لا أن ستر الباب حرام أو استعمال ألوان في الستارة حرام، لكن ما كان يريد يعني أن تكون يكون الإيغال في الدنيا، أو أن عندهم من هذه الأشياء من بعض ما عند أهل الدنيا، فكره ما لها ما كره لنفسه من تعجيل الطيبات في الدنيا، وأرشدها إلى الصدقة به على فلان فقير أحوج إليه منها. وكان يرشد ابنته وزوجها إلى الأفضل والأحسن والأكمل، ويريد لهما المنزل الأعلى. فعن علي رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى في يدها من الرحى، طبعا من الطحن، تصبح اليد يد الأنثى ناعمة، تصبح مع العمل خشنة وفي ألم وتعب. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما لعله يعطيها جارية من عنده، من السبي من غيره، من في جواري جارية تخدمها، فلم تجده. فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته عائشة، قال علي رضي الله عنه: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا لنقوم يعني نرحب به، فقال: على مكانكما، فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 33، وسبحا 33، واحمدا 33، فهو خير لكما من خادم. رواه البخاري ومسلم. قال علي رضي الله عنه: فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الكواء: ولا ليلة صفين؟ قال: قاتلكم الله يا أهل العراق، نعم ولا ليلة صفين. رواه أحمد وحديث حسن. فيستفاد من هذا الحديث حمل الإنسان أهله على ما يحمل عليه نفسه من التقلل والزهد في الدنيا، والقناعة بما أعد الله لأوليائه الصابرين في الآخرة، وأنه عليه الصلاة والسلام ما رضي أن يوسع على ابنته وزوجها بخادم لما يعلم من فضل الصبر والثواب في الآخرة. وجاء في رواية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تلوى بطونهم من الجوع. يعني في ناس أحوج، وإذا كان هذا يعني إذا كانت بنت النبي عليه الصلاة والسلام ما تأخذ أكثر مما يأخذ الآخرون، لا تأخذ أكثر مما يأخذ الآخرون. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته من الذكر ما هو أكثر نفعا لهما في الآخرة، وهذا يبين أن الذكر له أثر في تقوية البدن وليس فقط في تقوية القلب، في تقوية البدن، وأن الذكر يعين الزوجة على الخدمة المنزلية. الذكر يعين الزوجة على الخدمة المنزلية وعلى مشاق العمل في البيت. العمل في البيت فيه مشاق، مما يعين عليه: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان منتبها لأهل الصفة، لأنهم جاءوا يطلبون العلم والإيمان، جاءوا يحفظون السنة، جاءوا على شبع بطونهم يلزمونه ويجاهدون معه، لا يرغبون في عيال ولا في مال ولا في كسب، اشتروا أنفسهم من الله فقط أن تسد جوعتهم. وفي هذا بيان إظهار الحديث، هذا فيه بيان إظهار التعطف والشفقة على البنت والصهر، وذهب إليهما وجلس بينهما، ولم يرضي أن يقوم له، ومكث عندهما يعلمهما، وأن الذكر أفضل من الخادم. وجاء في صحيح مسلم زيادة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام علمها دعاء تدعو به. فعن أبي هريرة قال: أتت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال لها: قولي: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. فالق الحب، الفلق هو الشق، والنوى جمع نوات معروفة: يا من شقهما فأخرج منهما الزرع والنخيل. أنت آخذ بناصيته، أنت آخذ بكل شيء وتقدر عليه وتتحكم فيه، وداخل في سلطانك لا يخرج عن سلطانك، والظاهر فليس فوقك شيء. هذا يدل على كمال قدرة الله تعالى، وأن له القهر والغلبة. ولله عز وجل العلو بأنواعه الثلاثة: علو الذات، فهو بذاته أعلى من كل المخلوقين، وله علو الصفات سبحانه وتعالى فصفاته عليا، وله علو القهر والغلبة على خلقه عز وجل، علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن أي المحتجب عن خلقه. وهذا يدل أيضا على علمه تعالى بالخفيات، فليس دونك شيء، يعني لا يحجبك شيء عن إدراك مخلوقاتك، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس دونك شيء يحجبك عن مخلوقاتك، فأنت مطلع عليها كلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بناته إلى تحمل الأعباء والنهوض بما عليهن من المهام، فقال عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا، رواه مسلم. وفي البخاري: يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، يعني لا تتكلي على قرابتك بي، فإذا أراد الله بك مكروها لا أستطيع أن أدفع عنك، افعل الخير والعمل الصالح هو الذي ينجيك، ولا تتكلي على قرابتك بنبي الله. ويحثهما، يحث ابنته وزوجها على قيام الليل. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال لهم: ألا تصليان؟ قال علي: فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ما أجابه عن كلامه هذا. ثم سمعت وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، رواه البخاري ومسلم. فقوله ألا تصليان فيه فضيلة صلاة الليل وإيقاظ النائمين لقيام الليل، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب الخير لابنته ولزوجها، وأنه يوقظ ابن عمه وابنته لإحراز الفضيلة والقيام من الدعوة والسكون، امتثالا لقوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة. علي رضي الله عنه أجاب بجواب، قال: يعني أنفسنا بيد الله، إن شاء بعثنا بعثنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما انشغل ولا أشغل نفسه بالمجادلة، فولى وهو يضرب فخذه تعجبا مما قال، وعدم موافقة. طبعا عدم موافقة، لماذا؟ لأن الاحتجاج بالمشيئة في مقابلة التكليف مردود. يعني أنت الآن لو جئت قلت لواحد: يا أخي قم صلي الفجر، قال لك: يا أخي إذا الله بيصحينا يصحينا مثلا. طبعا هو هنا صحيح أنه نافلة، قيام الليل نافلة، ولكن حتى هذه النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي فيها الجواب، ما رضي فيها الجواب. واحتج بالآية عليه الصلاة والسلام: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، في بيان عدم رضاه بهذا الجواب. ولعلو منزلة فاطمة عند النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب بها المثل في تنفيذ الحد، فيقول في قضية يد المخزومية، قطع يد المخزومية التي سرقت أو كانت تستعير العارية وتجحدها، فقال: لو أن ويم الله، ويم وأيم يمين، ويم ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، يعني هذه أعز الناس عندي، لو سرقت لقطعت يدها، متفق عليه. فهذا يعني ضرب المثل بفاطمة يبين معزتها عنده ومكانتها عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي مشاعر ابنته جدا، فاطمة عنده كانت ثمينة وجوهرة مكنونة. فعن المسور بن مخرمة أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل. وطبعا ما هو حرام أن يخطب بنت أبي جهل، ما هو حرام. وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن قومك، ماذا تقول فاطمة لأبيها؟ يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد ثم قال: أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص ابن الربيع، فحدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإنما فاطمة بضعة مني، قطعة مني، يؤذيني ما آذاها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال فترك علي الخطبة. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية قال: وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا. وفي رواية: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني، يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. رواه البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على صهره الأول أبي العاص وقال: حدثني فصدقني. طبعا هذا فيه إيعاز لعلي رضي الله عنه أن تكون يا علي مثله في مراعاته لابنتي ومراعاته لي. شوف الآن القضية ما هي فقط إن مراعاة لفاطمة، في مراعاة للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني كيف يجمع بين بنت عدو الله وبنت رسول الله؟ كيف يجمع بينهما؟ وليست القضية الآن أنه يحرم الزواج بثنتين، أو يحرم أن يتزوج علي على فاطمة، أو تحريم الزوجة الثانية، أبدا. كلام هذا غير وارد إطلاقا. هو بينه، بين أنه لا يحل ما حرم الله ولا يحرم ما أحل الله، لا يحرم ما أحل الله. فلماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام إذن؟ لعدة أسباب. أولا، فاطمة بضعة مني، يريبني ما أرابها. إذا كانت هي تقلق وتضطرب أنا أقلق وأضطرب، إذا كانت هي تنزعج وتساء أنا أنزعج وأساء، إذا كانت هي تحزن وتقلق أنا أحزن وأقلق. ثانيا، في رواية عند الشيخين مهمة جدا في فهم لماذا قال: وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. هو يخشى على ابنته، يقول: وأنا أتخوف أن تفتن في دينها، يعني لا تصبر على الغيرة فيقع منها تعدي ويقع منها إساءة وتقصير في حق الزوج من غضبها أو غيرتها، وربما تكسب إثما، وأنا ما أرضى أن بنتي تفتن وتقع في شيء من المحرمات. قال النووي رحمه الله: قد أعلم صلى الله عليه وسلم بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله: لست أحرم حلالا، ولكن لم يرضى بذلك لأمرين، إحداهما أن ذلك يؤدي إلى إيذاء فاطمة فيتأذى النبي عليه الصلاة والسلام، وإيذاء النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز. وهذه خصوصية، يعني لو جاء واحد وقال: وأنا الشيخ فلان ما أرضى بنتي تحت بنت فلانة، فنقول: من أنت؟ هذاك النبي عليه الصلاة والسلام، وإذاؤه لا يجوز، وهذه خصوصية له، خلص هذه قضية خاصة، هذه قضية علي وفاطمة وبنت أبي جهل قضية خاصة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيتأذى إذا تأذت ابنته، وتأذي النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يتسبب أحد فيه، وهذه ابنته، يعني ما يمكن فك القضية، ما يمكن فك إيذاء فاطمة عن إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام ابنته. فهنا خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. قال فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي رضي الله عنه، يعني لا يريد أن يكون ابن عمه أيضا متسبب في تأذيه. الثانية خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة، تفتن فاطمة بسبب غيرة ويجي موقف تسيء التصرف بسبب غضبة أو غيرة وتقصر تقع في محظور، فلا يريد لها هذا الموقف. قال ابن حجر رحمه الله وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة، ولم يكن حينئذ تأخر من بنات النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، وكانت أصيبت بعد أمها بإخوتها، فكان إدخال الغيرة عليها مما يزيد حزنها. يعني الآن فاطمة ماتت أختها رقية وزينب وأم كلثوم، وطبعا ماتت أم خديجة من قبل، والآن يعني بعد هذا يدخل عليها حزن جديد بزواج عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلن موقفه من ذلك. ولا يكون من المناسب أن تكون بنت رسول الله وبنت عدو الله معا. صحيح بنت عدو الله أسلمت، بنت أبي جهل أسلمت، لكن من ناحية يعني المناسبة، من ناحية هل هذا مناسب؟ غير مناسب، غير مناسب. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله مبينا موضوع، مبينا المسألة الهامة ومسألة المهمة في القضية التي مرت معنا، والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتزوج على بناته، ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة رضي الله عنها، وهذا في الخصوصية غير مستبعد أبدا. وبالتالي ما يمكن يجي واحد يحتج ويقول أنا ما أرضى أحد يتزوج على بنتي، وإحنا زوجناك بنتنا على أنك ما تتزوج على وأن طيب إذا ما شرطوا أصلا فلماذا؟ فإذن تلك القصة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاصة. ولا شك أن الإنسان المشغول الآن منشغل بأمور الأمة ما يناسب أن يضاف عليه أعباء جديدة لتأتي بنجوة تشتكي وفي غيرة وفي ضرة، فمراعاة جانبه في هذا أمر مهم. ولنا إن شاء الله عودة إلى مواقف مرة أخرى، ونكتفي في هذه الليلة بما تقدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع سنة النبي الكريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد، تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlightening your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 8600 لمشتركي الجوال، و6868 لمشتركي موبايلي.
خير البرية والتقى محرابه، تسمو محبته على الألحان، أزكى رسول بالهدى قد جاء، خليل رب الواحد. صلى عليه الرب في عليائه إذ زانه بالصدق والإيمان والله أعلى شأنه في آيه ولدينه يعلو